علی ساجدت کل معانی العصما کل معانی العصما
التاسعة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. العدوان الصهيوني على غزة يتواصل لليوم 86 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع. المقاومون الفلسطينيون يتصدون بالرصاص والعبوات لاقتحامات قوات الاحتلال في الضفة الغربية. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود العدو في حرج عداثر داخل فلسطين المحتلة. تفاصيل النشرة. ما زال أهالي مدينة حلب السورية يستذكرون الشهيد القائد قاسم سليماني رغم مرور 4 سنوات على استشهاده، وقد ارتبط اسم الشهيد سليماني بالتحرير ولا يكاد يخلو أي حي من أحياء مدينة حلب من صور الشهيد أو كتابة تحيي ذكراه. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
رغم استشهاده لا يزال طيفه يحمي حلب وأهلها. هذا هو المنطق الذي تعيشه هذه المدينة التي أحبت قاسم سليماني وأحبها فمنحته مفاتيحها، أحبته دون ألقاب وحفر اسمه في وجدانها. كيف لا وهو من دافع عن أرضها وعرضها.
البصمات الأولى التي كانت هي للحاج قاسم سليماني، هو من وقف معنا، هو من دعمنا، هو من كان اليد الضاربة للإرهاب بأرض حلب. حلب لن تنسى الحاج قاسم سليماني.
رأيناه ميدانيا وخاصة عندما كانت حلب محاصرة وكان الشريان شريان خناصر كان مقطوعا، كان موجودا معنا بالميدان كتفا إلى كتف، وكان دعمه إلى القوات العاملة في حلب مقطوعة النظير.
بدموع الخلاص من الظلم والجوع والحصار والكثير من الفرح كانت هذه المدينة تستقبل الجنرال قاسم سليماني عند فك الحصار عنها وتحرير كل حي من أحيائها. فحلب القديمة والنيرب والراموسة وغيرها تشهد بطولاته ليحتفظ سكانها بالكثير من الحكايات عن رجل مر من هنا وحررهم وحفر اسمه في القلوب.
كان دور الحاج قاسم سليماني الدور الكبير والأثر البالغ في تحرير مدينة حلب، هذا انعكس على التجارة والصناعة والحركة العامة في مدينة حلب، وكان لأهل حلب وقفة عظيمة مع هذا الإنسان من خلال حضور مجالس العزاء التي أقيمت على استشهاده.
4 سنوات مرت لتثبت مدرسة الإمام الخميني صوابية نهجها، فالشهيد قاسم سليماني اليوم أقوى بكثير من الجنرال قاسم سليماني من خلال القيم التي زرعها في كل مكان زاره.
يتواصل العدوان الصهيوني على غزة لليوم 86 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع ولا سيما وسطه وجنوبه، مع استمرار الاشتباكات الضارية بين فصائل المقاومة وجنود الاحتلال، في وقت يتوقع أن يلتئم مجلس الحرب الصهيوني اليوم لبحث صفقة تبادل أسرى جديدة. وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن الحرب ستستمر شهورا عديدة، وذلك في أعقاب إعلان الاحتلال مقتل 3 ضباط أحدهم رائد في كتيبة الهندسة بلواء غولاني والآخر قائد فريق في دورية الجفعاتي، أضافة إلى جندي خلال معارك أمس في غزة، كما أصيب ضابط وثلاثة جنود بجروح خطرة. أعلنت كتائب القسام استهداف 8 دبابات صهيونية بقذائف الياسين 105 في حيي التفاح والدرج في مدينة غزة، محققة إصابات مؤكدة. مقاتلو الكتائب نجحوا في إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في الحيين ذاتهما بكمين محكم أدى إلى سقوط أفراد القوة ما بين قتيل وجريح. وفي حي الشيخ عجلين بمدينة غزة استهدفت المقاومة دبابة وآليتين للاحتلال بالعبوات والقذائف، كما وجهت ضربة لقوة صهيونية راجلة متحصنة داخل أحد المباني بقذيفة تي بي جي. وفيما تعرضت تجمعات الصهاينة بخان يونس ورفح جنوبي القطاع لقصف بقذائف الهاون استهدفت سرايا القدس تحشيدات الاحتلال في خان يونس. للمزيد بشأن تصدي المقاومة الفلسطينية للعدوان الصهيوني على غزة نتوقف والتقرير التالي.
معارك ضارية تشهدها شوارع غزة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في المناطق التي توغلت فيها. كتائب القسام تحدثت عن استمرار القتال الشديد في مختلف المحاور، وقالت إن المجاهدين اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة في حي الشيخ رضوان وأوقعوا نحو 20 جنديا بين قتيل وجريح، كما دمروا دبابة من نوع مركبة وفي مخيم البريج ووسط القطاع. أكدت القسام أن المجاهدين تمكنوا من تدمير ناقلتي جند بقذيفة ياسين، كما فجروا دبابتين من نوع مركبة بعبوة شواظ. هذا وتمكنوا مجاهد القسام من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوه بين قتيل وجريح بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا ونشرت القسام مشاهد متعددة للمعارك في غزة، فرز الهون القسامية وهي تضرب جنود الاحتلال في محاور التوغل في القطاع، كما نشرت مشاهد لطائرة سكاي لارك 2 التي تم الاستيلاء عليها. وأوضحت القسام في بيان مرفق بالمشاهد أنه تم الاستيلاء على هذه الطائرة أثناء مهمة استخباراتية لها غرب بيت حانون شمال قطاع غزة. بدورها أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم في شمال وشرق مدينة خان يونس، مضيفة أن المجاهدين استهدفوا ناقلة جند ودبابتين إسرائيليتين بقذائف التاندوم والار بي جي في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة، كدة أن قصفت تجمعات جنود الاحتلال في منطقة بين سهيلة شرق خان يونس بقذائف الهون. كما نشرت السرايا مشاهد من محاور التقدم في شمال قطاع غزة لمقاتليها أثناء قصفهم عسقلان وعددا من المستوطنات في غلاف غزة برشقات صاروخية وأخرى لقيام مقاتليها بضرب الآليات العسكرية الإسرائيلية بقذائف الهون.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الكيان الصهيوني ارتكب 14 مجزرة خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 21,672 منذ بدء العدوان على القطاع. وذكرت الوزارة أن مذابح الصهاينة أدت إلى إصابة العشرات بجروح، لافتا إلى تخطي إجمالي المصابين حاجز 56,160. أفادت مصادر صحفية أن المقاومين الفلسطينيين يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم نور الشمس في مدينة طول كرم في الضفة الغربية. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بصورة مكثفة في أحد المداخل الشمالية لمدينة الخليل في الضفة الغربية وتحاصر مستشفى ثابت في طول كرم. وأكدت سرايا القدس كتيبة طول كرم في بيان أن مقاوميها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية صهيونية وتعطيلها خلال اقتحام المخيم، وأنهم يستمرون في الاشتباك مع القوات المقتحمة. بدورها أعلنت كتائب شهداء الأقصى الرد السريع أن مقاوميها استهدفوا قوة راجلة صهيونية بالقرب من مستشفى الزكاة في الحي الغربي بطول كرم، مؤكدة وقوع إصابات بصفوف جنود الاحتلال. حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة مع نزوح أهالي القطاع بأعداد كبيرة نحو الجنوب واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم. وأوضحت المنظمة أن الآلاف من النازحين وأغلبهم من الأطفال يعانون من التهابات الجهاز التنفسي والإسهال والجرب والجدري والطفح الجلدي والقباء واليرقان، مؤكدة أنه يصعب علاج المرضى في قطاع غزة مع انهيار القطاع الصحي وعدم توفر معظم أنواع الأدوية. وجه رئيس أركان جيش الاحتلال السابق دان حالوتس انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الحل الوحيد لإنقاذ الكيان من حرب أهلية هو الإطاحة بنتنياهو وحكومته. كما وجه رئيس الحكومة الأسبقان إيهود باراك وإيهود أولميرت انتقادات لنتنياهو مؤكدين أن الحديث عن هزيمة حركة حماس ليس واقعيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق إنجاز واضح في قطاع غزة بدأ يلقي بثقله على الحياة السياسية لبنيامين نتنياهو داخليا. انتقادات كثيرة بدأت توجه إلى حكومة نتنياهو وصلت إلى حد التحذير من واقع كارثي ينتظر الكيان الإسرائيلي بعد انتهاء الحرب. قائد أركان جيش الاحتلال السابق دان حالوتس وجه انتقادات لاذعة لنتنياهو ورأى أن الحل الوحيد لإنقاذ تل أبيب هو الإطاحة ببنيامين نتنياهو وحكومته. حالوتس أكد أن جيش الاحتلال ينهزم في غزة أمام المقاومة. هذه الهزيمة تنعكس على الداخل، حيث حذر حالوتس من حرب أهلية تعصف بالكيان الإسرائيلي في حال استمر نتنياهو بالحكم وبقي تحالفه مع اليمين المتطرف. الانتقادات تواصلت ضد حكومة نتنياهو لا سيما من رؤساء حكومات سابقين. إيهود باراك اعتبر تحقيق إنجاز محوري في مواجهة حركة حماس أمرا بعيد المنال، وقال إن من يعتقد أن بالإمكان هزيمة حماس وإجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع طوعيا فهو يحلم. بدوره دعا رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت نتنياهو إلى إجراء صفقة تبادل شاملة للأسرى وإنهاء الحرب. أولمرت شدد على أنه ما زال هناك طريق طويل قبل الحديث عن هزيمة حماس، معتبرا أن الكيان الإسرائيلي مقبل على أيام صعبة حتى بعد انتهاء الحرب. كابوس نتنياهو لا يقتصر على الانتقادات، حيث بات يواجه معارضة واسعة في الشارع مع تزايد التظاهرات والاحتجاجات التي تطالب الحكومة بقبول إنهاء الحرب وإغلاق موضوع الأسرى، موضوع قد ينفجر في وجه حكومة نتنياهو في أي لحظة مع مرور الوقت وغياب أي إنجاز ميداني لجيش الاحتلال.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود العدو الصهيوني في حرج عداثر داخل فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح. وأكدت المقاومة الإسلامية في بيان لها أن هذه الهجمات تأتي دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى عن تعرض سفينة حاوية لهجوم صاروخي خلال عبورها البحر الأحمر. وقالت القيادة في منشور على منصة إكس إن سفينة حاوية ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدنمارك أبلغت عن إصابتها بصاروخ، وإن المدمرة الأمريكية غريفلي استجابت لاستغاثة السفينة. وأضافت أن المدمرة الأمريكية أسقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلق من اليمن أثناء استجابتها لاستغاثة السفينة. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أن أنباء وردت بأن السفينة قادرة على الإبحار ولا أنباء عن وقوع إصابات. انتهت نشرتنا إلى العناوين. العدوان الصهيوني على غزة يتواصل لليوم 86 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع. المقاومون الفلسطينيون يتصدون بالرصاص والعبوات لاقتحامات قوات الاحتلال في الضفة الغربية. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود العدو في حرج عداثر داخل فلسطين المحتلة. شكرا لمتابعة النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا واكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. اللهم بدل أقدارنا إلى أجملها، فإنك القادر الذي لا يعجزه شيء. برنامج ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 9:18، ومن ثم نقدم إليكم درر البلاغة، أما عند 10 وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 10:18 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج معكم على الهواء على مدى 40 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 11:52، أما عند 12:07 يرفع أذان الظهر على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. نهج الحياة تستمعون إليه عند 12:17، أما كلامكم نور تستمعون إليه عند 12:30. صلاة الخاشعين تقدم إليكم عند 12:43، وبعد ذلك تستمعون إلى سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. موجز الأنباء يقدم إليكم عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الأحبة إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، على أعتاب ذكرى اغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني، نخصص تجوالنا في عالم الثقافة لنغترف من نمير مدرسة صاحب الذكرى دروسا وعبرا تخص اهتمام برنامجنا الثقافي، لنلقي نظرة على الأبعاد الثقافية في سيرة الشهيد الحاج قاسم سليماني، فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الشهداء سلام، يا أيها العظماء سلام، هذه دماكم أشرقت نصرا مبين، هذه خطاكم أثمرت بالياسمين، يا أيها الشهداء
الشهداء سلام.
نعم مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من ألوان ثقافية نلقي نظرة على بعض من الاهتمامات الثقافية التي جسدها الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني في مسيرة حياته، الرجل الذي عرفه الناس عموما رجل ساحات المعارك والحروب مع أعدى الأعداء وأشرسهم، محققا نجاحات وانتصارات وقد غفل الناس عن أبعاد شخصيته الثقافية.
مستمعينا الكرام، بالطبع لا تعد شخصية الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني شخصية عسكرية بحتة، بل إنه كان يتميز باهتمامات كبرى بالقضايا الثقافية والتربوية، وذلك بالإضافة إلى نبوغه العسكري في التخطيط لمختلف الميادين والساحات الحربية والحلول الاستراتيجية التي كان يقدمها في الأزمات والشدائد. فبالرغم من المهام والمسؤوليات الكثيرة التي كان يتحملها، لم يغفل عن الجبهة الثقافية، وقد ذكر هواجسه التي يحملها في هذا الإطار في أغلب مذكراته وكلماته وذكرياته.
تشير الذكريات والأفلام والصور التي التقطت من الشهيد وهو يتنقل من مكان إلى آخر في الطائرة أو السيارة، فقد كان يستثمر لحظاته بالمطالعة وقراءة الكتب. فلم نكن نبالغ إذا قلنا بأن الفريق السليماني كان حقا قائدا عسكريا وثقافيا، القائد الذي كان يؤكد دائما طوال حياته الشريفة على مطالعة الكتب بشكل عام، ولا سيما حول موضوع الدفاع المقدس وتعريف الآخرين عليه، وفي كثير من الأحيان كان يدعو الشباب إلى مطالعة تلك الكتب.
إن اهتمام الشهيد سليماني البالغ بموضوع المطالعة أمر لفت انتباه المؤلفين والنشطاء الثقافيين القريبين منه، فقد كان وفقا لما اعتبروه ناقدا أدبيا، لأنه كان يطالع الكتب بدقة وعمق ويقدم ملاحظاته ونقده إلى المؤلفين. لقد كان الحاج قاسم قائد فرقة عسكرية تابعة لمحافظة كرمان، وقد حمل منذ فترة شبابه مسؤوليات عديدة، وكان في مركز العمليات والقرارات، لذلك فقد كان يحمل معلومات دقيقة عن مجريات الحرب، وكان يعرف الكثير عن الشهداء الذين استشهدوا خلال الدفاع المقدس، باعتباره كان قائدا يدير المعارك وهو في خضمها وفي ساحاتها، الأمر الذي جعله شخصية مطلعة وواعية عن الظروف والأجواء التي يمر بها المجتمع. وقد كان حقا الشهيد سليماني مصدرا موثوقا وعليما لاستشارة الكتاب والمؤلفين حول الحرب المفروضة، ليقدموا أعمالا ومؤلفات تحظى بالقبول لدى قارئ تلك الكتب.
هذا ما خضع للموت واستسلم، هذا من تراب السهات رتيمم، هذا سوالف الما تنسمع تنشم، هذا سوالف الما تنسمع تنشم، من يحمل وطيس من يحمل وطيس بساحة الميدان تتراجع القادة وهو يتقدم، من يحمل وطيس بساحة الميدان تتراجع القادة وهو يتقدم. قاسم.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى الفقرة التالية وعنوانها أرقام ودلالات.
إن الشهيد سليماني هو قدوة ناجحة لمن اقتدى ورمز الاقتدار والإدارة المثالية الذي يعد مثالا جديرا بأن يقتفي أثره سائر المديرين والمسؤولين في البلاد، ولذلك فقد قامت أمانة مجلس الثقافة العامة التابع لوزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية وفي خطوة مؤثرة بإحصاء 25 خصيصة من الخصائص الثقافية التي تميز بها الشهيد الحاج قاسم سليماني، وهي كالآتي: النبوغ العسكري والتسلط الكامل على العلوم العسكرية وحضوره الفعال في ميادين الحرب، امتلاك روحية البطولة والشهامة في ميادين الحرب فقد كان يدخل ساحات المعارك ويواجه العدو وجها لوجه. امتلاك روحية الاستشهاد التي يجب أن تتبلور هذه الروح في الناشطين الثقافيين والثوريين، الإخلاص والتعامل مع الله تعالى والابتعاد عن التوجه المادي، الولاء والالتزام بتعاليم أهل البيت عليهم السلام، انقياده لأوامر الولي الفقيه، أداء الواجبات والعلاقة العميقة مع الله تعالى، حيث يوصي المجاهدين في أحد أحاديثه معهم بالقول:
إخوان المجاهدين، الشعار الحقيقي عمل المجاهدين صلاة الليل، صلاة الليل، صلاة الليل، صلاة الليل، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى، التوسل إلى أمة المسلمين، الصلاة.
عدم اقتصار معلوماته في حدود الوطن، بل كان ملما بالمعرفة الدقيقة بقضايا المنطقة والعالم الإسلامي. الحنكة السياسية، فقد كان الشهيد سليماني يحضر في بعض المناسبات كدبلوماسي متمرس وبارز ويترك بصمته المؤثرة. كان الحاج قاسم دؤوبا ولم يكن يخشى أي مشاكل ما دام يرى نفسه في الطريق الصحيح. الانضباط والدقة في الشؤون والمسؤوليات التي تحملها، سرعة العمل والمبادرة. كان صاحب التعابير التي مزجت بين العقلانية والعاطفة، ولهذا السبب استقرت على القلوب ولا سيما الشباب منهم.
نرحب بكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، لقد سجل الشهيد سليماني الكثير من المذكرات والمقدمات والتقريضات التي كتبها للكتب التي نالت إعجابه، فكان يوصي الآخرين بمطالعتها، العمل الذي كان يعتبر أنجع من الدعاية للكتاب والمطالعة. فما كان يكتبه الحاج قاسم من تقريضاته على الكتب كانت تعتبر وسيلة جيدة لحث الناس على مطالعتها والتأمل فيها، فالذي كتب التقريض على الكتاب لم يكن شخصية عادية، بل إنه احتل مكانة كبيرة في قلوب الناس، ليس في إيران فحسب، بل في العالم الإسلامي وغيره. والجدير بالذكر أن أغلب تقريضات الشهيد سليماني كان يكتبها للكتب التي كانت تتناول حياة أبطال فترة الدفاع المقدس.
لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
مستمعينا الكرام، كان الشهيد سليماني يولي اهتماما خاصا بالشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة، فقد كان يقضي وقتا طويلا إلى جانب المقاتلين والمجاهدين في جبهة المقاومة، وكان يعرف بعمق خصائصهم ومعنوياتهم. ومن أبرز الأبطال والشهداء في محور المقاومة المدافعين عن المراقد المقدسة الشهيد السعيد محسن حججي. لقد أبدع الحاج قاسم فكرة أدت إلى إقبال المجتمع الواسع على كتاب حياتي وسيرة الشهيد محسن حججي بعنوان ساربولاند، بمعنى مرفوع الرأس، كتاب يتناول سيرة حياة الشهيد حججي منذ طفولته إلى شهادته، حيث قام الشهيد سليماني بإهداء هذا الكتاب لابنته وهو يخاطبها بكلمات تتطلب مزيدا من التأمل فيها. إنه يقول فيها:
السلام على محسن حججي الذي أصبح حجة لطريقة الحياة والممات، فديت ذلك النحر الذي ذبح كالمولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام على ذلك الرأس الذي فصل جسده كرأس المولى أبي عبد الله عليه السلام، ولم يدفن بجانب الجسد، أجل فقد رفع الرأس إلى العرش. يا ابنتي، عليك باتخاذ هؤلاء قدوة لك في الحياة، واعلمي أن أكثر ما يسر الشهداء هو التزامك بالحجاب والعفاف.
يا شايبنا، انخذاكم غدر ما يسلم، تضيع الدنيا كلها وما يضيع الدم.
ما يضيع فجارك روس السلم ثارك ولدك يوفون رداده العازل لا عضو عيونك لا ما يعوفونك والموقف يريد واللي يحتن احتال
يسيفونك على اشتافي سواك يلي مخلي حزين شيبي خواط
يزيفونك على اشتاف السواد يلي مخلي حزين شيبي خواط.
أيها الأحبة، لا شك أن هناك عوامل ساهمت في تكوين شخصية كشخصية الشهيد سليماني، نتعرف عليها من خلال المقابلة التالية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
تحايانا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لدكتورنا الجليل الأستاذ الجامعي الدكتور مسعود فكري ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، من أجل بناء شخصية مثقفة قدوة صانعة للتاريخ تحتاج إلى عوامل عدة، منها تربوية، ثقافية، إسلامية وغيرها، فما هي العوامل التربوية والثقافية التي أثمرت شخصية صانعة لتاريخ المقاومة وثقافتها الناصعة كشخصية الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى هذا السؤال لابد وأن نلاحظ جانبين أساسيين. الجانب الأول الجانب العلمي للمكونات والمبادئ والأسس التربوية الثقافية والمكونات التي تؤثر في تكوين شخصية كل إنسان، مهما كان هذه المفاهيم مأخوذة ومقتبسة من مبدأ المقاومة أو سائر الفضائل الإنسانية والاجتماعية.
أكيد.
ومن جانب آخر علينا أن نركز على ما نجده من تجسيد لهذه المكونات والمبادئ السلوكية في شخصية القدوات كقائد الشهيد البطل الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه. أما المحور الأول، لا شك أن شخصية كل إنسان تتكون في مراحل مختلفة. تأخذ هذه الشخصية المكونات الرئيسة من المبادئ الأسرية والمبادئ المدرسية والمبادئ الاجتماعية بشكل خاص، وكل إنسان كأنه بذرة صغيرة تنمو وتترعرع في البيئة التي تزرع فيها. وهذه البيئة كل العناصر من عناصر الوالدين وحتى الجينات والمورثات التي تؤثر في الجانب الجسدي للإنسان كلها مؤثرة في تكوين هذه الشخصية. وكما نعلم أن الأسس التربوية الإسلامية عندما تركز على تغذية الحلال لدى الإنسان والوالدين، من الواجب الإنساني أن يقدم طعاما طيبا حلالا، لأن الأثر الإيجابي حتى من الجينات يؤثر في تكوين هذه الشخصية. وبعد الولادة نجد أن بيئة الأسرة وبيئة المجتمع الصغير وهو الأسرة والبيئة للمجتمع الكبير والمدرسة كل هذه، وكلما حاولنا في تكوين شخصية كل مولود وكل إنسان أن نجسد أمامه القيم التي يؤمن بها وحاول التحقيق فيه. ومن ثم ننتقل إلى أن بعض الشخصيات مثل الحاج قاسم السليماني كيف برز وأصبح قدوة للمقاومة وللصمود، نقول بأن كان أمامه قدوة أمام الخميني رحمة الله عليه، وهذا القائد البطل الثوري تابعه سماحة القائد الحال، لأنهم تمكنوا من يقدموا نموذجا وأطروحة للحياة الطيبة. والمقاومة ومفاهيم المقاومة كسلوك إنساني يمكن أن يتضح في مثل هذا الإطار، يعني إطار الحياة الطيبة. وما هي الحياة الطيبة؟ هي التي تمتلئ مشحونة بكثير من الفضائل الفردية والاجتماعية، وكأن الإنسان يضحي بما لديه من نفس ونفيس لأجل رقي مجتمعه. وهذا هو الذي قدمه السيد الإمام. السيد الإمام نموذج فريد لأمثال الشهيد قاسم السليماني، لأنه عندما كان فقط يريد أن يقرأ في التاريخ أن هذه الشخصيات تمكنوا من أن يحركوا ساكنا في المجتمع ويقيموا ثورة عظيمة تؤتي ثمارها كل حين، فالإمام الخميني خير مثال على هذا، وإنما استلهم مثل هذه الشخصية لكي يتدرب على هذا الموضوع، ليس فقط مجرد حصول المعلومات عن شخصية الإمام، بل حاول أن يطبق هذه الخصائص والميزات والفضائل الباقية والسامية في حياته ابتداء بقدوته. ولذلك عندما نقول كيف تكون كونات السلوكية والشخص سليمان، نقول إن هذا يعود إلى عنصرين أساسيين: عنصر القدوة. النقطة الثانية طبعا أن يعرف لابد وأن يطبق فيها هذه الفضائل.
أحسنت.
الحاج قاسم السليماني كان عارفا بالظروف وبالبيئة التي كان يعيشها، وحاول أن يستغل كل فرصة لأجل تطبيق المبادئ، لأجل تطبيق القيم، وهذا هو سر النجاح في شخصية مثل هذا البطل العظيم رحمة الله عليه.
الشهيد وادي مهندس والشهيد قاسم سليماني، هؤلاءهم أبطال انتصارات، سواء كانت على القوات الأمريكية أو سواء كانت على داعش وغيرها من الفصائل الوهابية.
اللهم صل على محمد وآل محمد. رموز الشهادة، رموز الوحدة، السيد قاسم سليماني والسيد أبو مهدي، الله ينصرهم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد،
الذي كانوا قادة من قادات الحشد الشعبي لطرد فلول داعش من العراق ومن سوريا ومن كل بلدان أنحاء العالم.
طبعا هو تمناها يصير شهيد والتحق بالإمام الحسين عليه السلام، وهنيئا لهم التحقوا بالحسين عليه السلام، هنيئا.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي، ونعود وإياكم إلى تتمة البرنامج ألوان ثقافية والحديث عن الأبعاد الثقافية في شخصية الشهيد الحاج قاسم سليماني.
لقد أولى الشهيد سليماني اهتماما خاصا بما يعرف بأدبيات أردوغاهي، أي أدب معسكرات الأسر، وهو يعود إلى الجنود الإيرانيين الذين وقعوا أسرى في معسكرات العدو البعثي. الأدب الذي يعد من أكثر الآداب انسجاما مع القيم الإنسانية في العالم.
على سبيل المثال مستمعين الكرام، فقد ابتكر الشهيد سليماني للتعريف بكتاب بعنوان من زندأم، بمعنى ما زلت حيا، للكاتبة معصومة آباد، فقد كتب له مذكرتين وهو في العراق ليستوعب ويستدرك أحاسيس الكاتبة ومشاعرها وظروف المحررين في معسكرات الأسر. فقد عبر في أولى المذكرتين التي كتبها وهو في بغداد يقول: أختي، كنت أراقب كل مكان عن كثب كإخوانك الأسراء، كي لا يرى أحد الصورة المنقوشة على جلد الكتاب. لقد بحثت في جميع صفحات الكتاب وأنا حزين مضطرب، هل هناك من وجه لك إهانة؟ وبالتالي اضطررت إلى أن أغطي الصورة بورقة أخرى كي لا تقع عليها عيون الغرباء.
وفي مذكرة أخرى له كتبها في محافظة نينوى العراقية، يخاطب بها السيد آباد: إلى أختي التي هي رمز للفتاة المسلمة الشيعية التي تعرف إيران الإسلامية للآخرين، وهي خريجة مدرسة الإمام الخميني، لقد اندهشت حقيقة وقد أثنيت عليك وعلى صديقاتك ألف مرة.
كان يمثل الشهيد سليماني دور السفير الثقافي لجمهورية إيران الإسلامية إلى سائر الدول. فمثلا عندما تمت ترجمة كتاب باي كي جاموند، أي القدم التي بقيت هناك، لمؤلفه السيد ناصر حسين بور، وهو عبارة عن رواية صادقة لما عاناه زمن الأسر في السجون السرية في العراق، أخذ الحاج قاسم هذا الكتاب إلى العراق وقرأه على الشباب العراقيين ليتعرفوا أكثر على حقيقة جرائم حزب البعث والمعنويات العالية التي كان الأسراء الإيرانيون يتمتعون بها.
فوق هضاب المجد ترفع وبهيبة حيدر تترفع فشبار سليمان القاسم لا ليست للحرب تساوي قد زلزل للكفر طلاعا وعيونه للأقصى تدمع.
أيها الإخوة والأخوات، تابعونا برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ووقفتنا عند الأبعاد الثقافية في سيرة الشهيد الحاج قاسم سليماني.
لقد غطت إنجازات الشهيد قاسم سليماني العسكرية وطغت على خصائصه الإنسانية والعاطفية والأخلاقية، فهو في الأذهان القائد العسكري في الميدان الذي لا يتصور أحد أنه كان يبني مع البنائين ويمشي حافي القدمين، وأنه ينزعج أمام المديح والألقاب، وكان لا يرى نفسه أكثر من جندي. كان شهيد سليماني يعيش الشهادة ويتنفسها، فنراه يردد دائما على مسامع التواقين للشهادة بأن الشخص الذي لا يعيش الشهادة في حياته وفي سلوكه لن يموت شهيدا. فالشرط الأول للحصول على الشهادة هو أن يعيش الإنسان شهيدا، أي أن يكون شهيدا حيا.
بدانید شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر کسی شهید بود شهید می شود. شهید اون کسی است که وقتی او را می‌بینید، سخن او را می‌شنوید، در محفل او حضور پیدا می‌کنید، با او رفاقت می‌کنید، مجالست می‌کنید، بوی شهادت را در استشمام می‌کنید. اونها اول شهید بودند، بعد شهید شدند.
أيها الأحبة، إن الشهيد سليماني هو المناضل الأممي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أنسى العالم أسماء أممية كبيرة كانت من قبله، ونراه منذ استشهاده حتى اليوم كيف يتعاظم في ذهن الأحرار، حيث إنه بعد عقود وحتى مئات السنين سيكون بطلا تاريخيا تدرس مدرسته في الكتب، فهو أيقونة التحرر الوطني والاستغناء عن كل ما يذلها من أصحاب إرادة الشر والهيمنة والاستعباد.
وقد وصف الإمام القائد في لقاء جمعه باللواء سليماني عام 2005 بأنه استشهد مرارا في ساحات الحرب، فكان يلقبه بالشهيد الحي قائلا: إن الله سبحانه وتعالى قدر أن تبقى هذه الثلة حية لتعم بركات وجودهم على بلدهم وللعالم الإسلامي أيضا.
وما يلفت النظر في شخصية هذا الشهيد العظيم هو التركيب المتجانس بين عناصر غير متجانسة في ذاتها ولو بحسب الصور النمطية الغالبة على الأقل، فهو بحسب عدد من عارفيه الذين كشفوا بعض الأسرار التي كانت تحيط بشخصيته حال حياته، رجل الميدان والخطوط الأمامية، كما هو رجل التخطيط وغرف العمليات لإدارة المشاريع الكبرى.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامجكم ألوان ثقافية.
أما الآن أيها الأكارم، نتوقف مع الفقرة التالية من البرنامج، ألا وهي فقرة
وقفة وتأمل.
إن المتأمل في مسيرة الشهيد الحاج قاسم سليماني يجد أنه انتقل من مجرد كونه جنرالا لامعا في المؤسسة العسكرية الرسمية بقيادته لفيلق القدس إلى قائد في أكثر من مسرح دبلوماسي وثقافي سواء في إيران أو خارجها، فقد جذب الأنظار نحوه ربما حتى أولئك الذين كانوا يعارضون النظام في إيران بشكل أو بآخر، فقد تحول إلى أسطورة ورمز في المقاومة والنشاط الثقافي. الملفت أن المسارح التي اقتحم فيها الشهيد كانت مسارح على وشك الانهيار، فكانت مساهمته إنقاذية وفعالة وناجحة دون ادعاء أو مظهرية، وهكذا في الأبعاد الثقافية والتربوية. وقد أحرز شعبية منقطعة النظير لدى أبناء الوطن الإسلامي، والشاهد على ذلك الحضور المليوني الذي شهدته مراسيم تشييعه وتشييع رفيق دربه الشهيد أبي مهدي المهندس في إيران والعراق، حضور احتوى مختلف التوجهات الفكرية، ولا سيما شريحة الشباب التي يجمعها حب الوطن والإيمان بالقيم والمبدأ والتفاني من أجله. عموما، إذا كان الغزو الثقافي وبحسب تعبير قائد الثورة الإسلامية أحد سبل محاربة الجمهورية الإسلامية، فإنه يجب على النشطاء الثقافيين تطبيق التوجيهات والمناهج المقدمة منه في هذا الإطار، وكذلك الاقتداء بأسلوب الإدارة الناجح والخاص الذي أسس له الشهيد سليماني في تحقيق الأهداف السامية للثورة والجمهورية الإسلامية في ميدان العمل، ولا سيما على صعيد القضايا الثقافية والفنية.
إلى هنا أيها الإخوة والأخوات تنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج ألوان ثقافية، وقد تناولنا فيها الأبعاد الثقافية في سيرة الشهيد الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه. قدمنا لحضراتكم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
حامل الراية للديار لم يعد يا علي مالك الأشتر، لم يعد حامل الراية للديار، لم يعد يا علي مالك الأشتر،
لم يعد والقدس كانت في انتظار، الرد الآتي موعدكم رعب ودمار، لم تسلم منا قواعدكم ويل وحصار،
لن تسلم من بأس القاسم لن نرحم فالرد القادم،
لن تسلم من بأس القاسم لن نرحم فالرد
كالأعصار.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي أحبائي أبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينا لكم في الحلقة الماضية أنه مسألة الرزق والآيات والروايات الواردة فيها، و الآن نأتي إلى موضوع جديد وهو المؤثرات في طلب زيادة الرزق. فهنالك مؤثرات مادية وهي عبارة عن التمسك بالأسباب المادية، من قبيل ماذا؟ تجارة وغير التجارة، أعمال وغير الأعمال، وقد جعلها الله سببا لذلك الرزق. فإذا مؤثرات مادية لها علاقة بالرزق، وهو واحد من تلك المؤثرات. فهذه الرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: اتجروا، بارك الله لكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الرزق 10 أجزاء، 9 في التجارة و1 في غيرها. إذن التجارة مع الله سبحانه وتعالى فيها 9 أجزاء من مؤثرات الرزق، و1 في غير التجارة. رواية وردت عن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتجر وإن هو أجر نفسه أعطي أكثر مما يصيب في تجارته. قال: لا يؤجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر، فإنه إذا أجر نفسه فقد حضر على نفسه الرزق. يقول: عليك بالتجارة، أنت لما تؤجر نفسك؟ لما تجعل نفسك في مقابل أجرة؟ لا، يقول: بهذا الأمر أنت قد حضرت على نفسك بابا أوسع مما أنت فيه، ألا وهو ماذا؟ التجارة. هذا النوع الأول من المؤثرات، وهو المؤثرات الأسبابية والمادية. والمؤثرات هنالك مؤثرات أخرى، ألا وهي المؤثرات المعنوية، وهي عبارة عن ماذا؟ التمسك بالأسباب الغيبية التي ذكرتها الشريعة الإلهية. كثير من الأمور الغيبية الناس قد غفلوا عنها، لكن فيها آثار عجيبة غريبة، عجيبة غريبة في قضية الرزق، في المنع وفي العطاء، في الأمر. فكثير من الأمورات الغيبية والسلوكية والعرفانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى مفاتيحا، لكنها من المؤثرات واقعا، لها تأثير، وتأثير جدا قوي وشديد. مثلا لدينا التمسك بهذه الأمور الغيبية. أولا شكر المنعم يزيد في الرزق، كما بينا في حلقات سابقة. نعم، إن النعمة لتنفر كما تنفر الدابة. قالوا: وما رباطها يا أمير المؤمنين؟ قال: الشكر. فإذا الشكر هو واحد من المؤثرات المهمة في قضية الرزق. الثاني الاستغفار يزيد في الرزق. الاستغفار طبعا ليس الاستغفار أن نقول فقط استغفر الله استغفر الله، نعم هذا له أثار، لكن هنالك استغفار حقا وحقيقة. ومسألة الاستغفار عند أمير المؤمنين شيء عجيب لا يصل إليه أحد. أحيانا قول العبد استغفر الله وبال عليه ولكنه لا يعلم، لأنه له أثر. إذا كان لا يفهم معنى الاستغفار فإنه ماذا؟ سوف يعطيه نتيجة عكسية. فلا بد أولا من فهم معنى الاستغفار وكيفية الاستغفار ونوع الاستغفار، بعد ذلك يقول العبد استغفر الله.
Thank you.
ذلك الذي جاء إلى السوق وسمعه أمير المؤمنين يقول استغفر الله، قال له ويحك، أتعلم ما الاستغفار؟ أتعلم ما الاستغفار؟ اعترض عليه أمير المؤمنين. يبدو أن أمير المؤمنين عنده الاستغفار شيء آخر، شيء عظيم، ليس كهذا الذي نحن نتعامل به. لكن بالنتيجة أن الاستغفار واحد من المؤثرات في الرزق. قول الحق يزيد في الرزق، لأنه قول الباطل ينفر الرزق ويحرم الرزق. فعلى الإنسان ماذا؟ أن يقول الحق، كما قال أمير المؤمنين لولده الحسن: قل الحق ولو على نفسك، قل الحق وإن كان الأمر ماذا؟ يؤذيك. الأمر الآخر، قال: طيب الكلام يزيد في الرزق. كم جميلة، كم هي جميلة طيب الكلام، أن تتعامل مع الآخرين بتودد، بحب، بكلام طيب. لأنه ماذا؟ الكلام الطيب ماذا؟ يحيي الأموات، يحيي المجتمعات، يجعلك ماذا؟ يجعلك محبوبا في قلوب الناس وعند الآخرين، بل تفرض احترامك ومكانتك عند الناس، فكيف بالرزق؟ فالقول الطيب والكلام الطيب هو بالأصل صدقة، هو بالأصل صدقة. أداء الأمانة يزيد في الرزق، لأنه الخيانة في الأمانة نعم من الموانع والموانع المهمة في منع الرزق. نعم، أداء الأمانة، صلة الرحم وهي ماذا؟ التي تزيد في الرزق. مواساة الأخ في الله عز وجل تزيد في الرزق. نعم، الوضوء قبل الطعام يزيد في الرزق. البكور في طلب الرزق، في أول النهار، في أول النهار قبل شروق الشمس. نعم، فلذلك أنه هذا الذي يقول استنزق الرزق بالصدقة، أين ومتى؟ في أول النهار. نعم، وهنالك أعمال كثيرة تزيد في الرزق: التعقيب بعد الصلاة، أن يقرأ في كل يوم يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا أولي المؤمنين ويا ذا القوة المتين، صلي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني وعافني واكفني ما أهمني. هذا واحد. وحسن الخلق، الاستغفار، كل هذا ماذا؟ يزيد في الرزق. إلى هنا أتممنا البحث في قضية استنزل الرزق بالصدق. سوف نأتيكم إن شاء الله بكلمات أخرى وبحكم أخرى. وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
كنتم مع برنامج درر البلاغة.